بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس حقيقة ضاق الوقت عن أسئلة الأخت أم ناصر من العين في آخر البرنامج، وعدتها اليوم إن شاء الله أني أجيب على أسئلتها في أول البرنامج. أم ناصر من العين تقول عندها مبلغ دائما تضعه في البنك، تقول مرات ومرات، تقول أحط من فترة من 5 سنوات، تقول ما أخرج زكاته، تقول ما الحكم؟ يا أم ناصر بارك الله فيك ورضي الله عنك وبارك الله لك فيما أعطاك. أخت الفاضل، الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فالله جل وعلا يقول قرن بعد ما قرن الزكاة بالصلاة قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على 5، وذكر منها وإيتاء الزكاة. فأي مبلغ قابل للنماء والإنسان وضع في الحسابة ولا في البيت ولا في أي مكان وحال عليه 12 شهر قمري هجري يسمونه الآن، هذا تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. فيا أخت الفاضل الله يرضى عليك، ذمتك مشغولة والله عز وجل يطالبك بهذا الحق، ارجعي حق 5 سنوات، خذي يسمونها برنت من البنك المصرف، أو تقول أعطوني كشف حساب للسنوات 5، تشوفين السنة الأولى، أهم شيء السنة الأولى تشوفينها كم اللي عندك وتطلعين زكاته، وبعدين تطلعين زكاة كل السنوات، يعني السنة الثانية تحسبين الموجود سواء كان من السنة الأولى أو الثانية، والثالثة تحسبين الموجود، لكن السنة الأولى تحسبين فقط الموجود لأنه الثانية زاد عليه، فأنت الأولى تخرجين زكاة، الثانية نفس الشيء، والثالثة والرابعة والخامسة. بارك الله فيك، مع الاستغفار والندم على هذا التأخر وعدم سؤال أهل العلم في هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيما أعطاك. طيب ومناصر باقي لك سؤال لكن مكالمات تنتظر، بأخذها إن شاء الله وبعود لك بحول الله. فضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يفتح عليك يا شيخنا.
وياك أخي الفاضل.
شيخ بدي أسألك سؤال شوية مهم جدا.
تفضل.
وخاصة هذا السؤال يعني نعنيه في بلاد الشام للأسف.
تفضل أخوي.
يا شيخ إلا من رحمهم الله طبعا. حكم سب الدين يا شيخ.
الله المستعان.
والله وشرح يا شيخ كمان حكم الزوجة اللي زوجها يسب الدين.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم محمد. يا أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
عليكم
السلام
ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا.
عندي سؤال. عندي مبلغ من المال وأني خلته في البنك، والمبلغ مو كبير يعني، وأسحب منه على طول يا شيخ، يعني تدري مصرف بيت وإيجار وهاي. فأني البارحة لأنه أني أتابع حلقاتك كلها ترى ما فوت، البارحة واحدة هم اتصلت قلت لها تدفعين عليها زكاة.
سمعت الجواب أم محمد قبل شوي؟
لا يعني قبل شوي لو ما الأمس غير.
لا 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 الأخت أم ناصر من العين قبل شوي جاوبتها.
لا والله
جاوبتها.
لأنه خال فاتح التليفون ده أنتظر المكالمة.
يلا إيه لا والله جواب جواب واسع، لكن عموما أعيدك
تفضل. لأنه أنه أنا قبل فترة هم حلقة من حلقاتك أنه قلت أنه إذا المبلغ ما ينسحب منه وبلغ النصاب وحال عليه الحول، قلت يمكن ما قلت انه ما يعني يصير عليه زكاة.
لا يمكن فهمتيني غلط ام محمد.
احتمال.
اي لا ابشر ان شاء الله بفصل لك ان شاء
الله. اي والله يا شيخ لاناني صرت احترق يعني
لو لو, لو لو انت لو استمعتيني قبل شوي لو مناصر من العين فصلت لها تفصيل كامل.
لا والله لانه مهتم بالتليفون.
طيب ابشر يا محمد ابشر.
يعني اذا على هذا مبلغي هو مو كبير ودا اصرف منه يعني اسحب منه شهريا ترى وقلت لك مصرف بيت وايجار واحتمال عندي زوج ابني وحيدي احتمال هاي اللي بقت يمكن راح اخليها، فادفع زكاة، واذا ادفع ايش قد ادفع
شلون ان شاء الله يا محمد تسمعيني ان شاء الله.
الله يحفظك ويبارك بعمرك يا
آمين.
رب
امين. مرحبا مرحبا. أبو أروى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحفظك يا شيخ. بس عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول بالنسبة للشيخ، العمل كمندوب مثلا شركة عالمية، الشركة هذه طويل عمر، زي مثلا تكون عندنا تخصيص مثلا زي بعض الكريمات هي طويل عمر، بس اللهم أنها مثلا إذا حصلت مثلا مني أنا كمندوب أو أي أحد مثلا الأكثرية مثلا بالطلبات زي كده، محطوطه بحسابنا شخصي طويل عمر تكون مثلا تسمح لها 15% طويل عمر او مثلا 20%، فهل هذا الامر طويل عمر يعني ان شاء الله فيه حلال؟ وهي شركة عالمية طويل عمر، يعني ما هي مثلا شركة محلية، شركة عالمية، هذا يا طويل عمر السؤال الأول.
لكن أبو أروى أنت تسأل كعمل مندوب معها.
أي مندوب مثلا يعني شركة مش عالمية مثلا مندوب.
لا لا مش، لأن فيه نوع ثاني يسمونه ما يسمى بالشبكات شو اسمه، في نوع اللي يسمونه الهرمي. ولا قصدك أنت مندوب لهذه الشركة، ما تجيب زبائن، ما تجيب شيء، مجرد مندوب أنت.
اي فقط لا كمندوب مثلا بدون مثلا طول عمر مثلا زبائن كمندوب.
طيب
مثلا يعني
واضح الحين، واضح عطنا السؤال الثاني.
زي كذا نعم
تفضل.
الله يحفظك. باقي لي السؤال يا طويل العمر، السؤال الثاني بخصوص يا طويل العمر، نصيحتك للخطبة يعني يكثرون من الحديث خطبة الجماعة عن فتنة المسيح الدجال، لأن يا طويل العمر قل من لا يتحدث عن هذه الفتنة العظيمة يا طويل العمر للي الله سبحانه وتعالى والأنبياء حذروا منها يا طويل العمر. هذا السؤال الثاني يا طويل العمر. السؤال الأخير الله يحفظك بخصوص يا طويل العمر اللي هو قريب من السؤال الأول، بس يا طويل العمر مثلا زي ما تقول يعني الوهمية، ما العمل بالوهمي يعني يا طويل العمر، اللي مثلا أنه عند الناس أنه يعمل ولكنه يا طويل العمر لا يعمل، بس يجيهم حزة الراتب في نهاية الشهر ويأخذه، فهذا يا طويل العمر إيش مسمى ذا؟ هل مثلا عمله مثلا زي ما تقول يعني إن شاء الله في خير، ولا هذا يسمى وهمي يا طويل العمر احتيال يعني؟ الله يحفظك يا طويل العمر.
أبو أروى.
أي نعم
أبو أروى الله يسلمك، قلت لي لا سؤالك الأخير مو بواضح.
السؤال الأخير طويل العمر مو مثل السؤال الأول، السؤال الأخير مثلا اللي يعمل شركة طويل العمر يعني مثلا بدون مسمى مثلا، يعني هو أنه يعمل
يعني قصدك أنت الآن مثلا ما يسمى السعودة والتوطين يحطون
عليك
اسمك.
نور عليك نور
خلاص، مدام عليك نور خلاص وضحت إن شاء الله. أبشر يا أبو أروى.
حياك الله يا طويل العمر. هلا
أسماء.
معكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك يا شيخ الله يسعدك. يا شيخ بدي أسأل الحين الابتلاء نفسه العقاب يعني العقاب من ربنا والابتلاء إشي ثاني. وبدي أسأل يا شيخ الصيام التطوع يعني نصوم 3 أيام ولا لا زي صيام داوود يوم أو يوم لا، ولا نخليهم كلهم عادي مشبوكين مع بعض؟
إن شاء الله.
الله يسعدك.
مرحبا.
جزاك الله خير دعوة. الله يحييك.
أم أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله. راحت الله المستعان. حاولي أم أحمد مرة ثانية، حاولي. أم ناصر.
نعم
تفضلي.
الله يخليك. مرحبتين. كيف الحال؟
أخفض التلفزيون أم ناصر، أخفض التلفزيون
إن شاء الله. السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
مرحبا أختي، مرحبا تفضلي.
أخوان أنا بغيت خبر أن أقول لك عندي ريال لا يزكي ولا يضحي طول حياتي من يوم خذني ما لا يزكي ولا يضحي.
أيوة
شوفت هذا المسألة الله يخليك استراحة منك.
باقي الصلاة يصلي
يعني يصلي، أيوة هو الصلاة يصلي صراحة، بس لا يزكي ولا يضحي ولا يصرف على عيال ولا يصرف على بيت. بس يأكل وينام ويروح.
الله المستعان. طيب يا مناصر
نشكر أبوي.
مرحبا مرحبا جميلة. تفضل يا جميلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ عندي سؤال شوية غريب.
تفضلي.
عندي أخي شرى طنوبيل سيارة.
أعيد يا جميلة. يا جميلة أعيد السؤال، أعيد السؤال.
قلت لك عندي أخي حبي يشري سيارة.
إيه.
عندما يشتري السيارة قال الأمي قبل توفق قال لها سلفي لي 10 ملايين بنكمل السيارة.
أيه؟
بنشتري السيارة. مشات أمي سلفت قالت لها أنا ما عنديش بس أروح نسلف لك على إنسان واحد آخر.
أيه؟
راحت سلفت لها 10 ملايين وطاتها له بنكمل بشراء السيارة. من بعد توفت أمي. من توفت أمي قبل تتوفى قالت واحدة من أخواتي قالت لهم راني سلفت 10 ملايين وقلت الخوكم بيكمل يشري سيارة. ذروك مين ماتت ثم روحنا ذاك الإنسان قلنا له باللي ما شريت سالك قالنا لا يسمح. الله يسمح لها والله يغفر لها. قال ما ما ترجعوهم لي شيء. اسكو ذروك اخواتاتي احنا 9 بنات واخ واحد. ذروك نحاسبوا الاخ تاعنا ولا كيف تشوف لي هذه المساله كيفاش دايره؟
ان شاء الله يا جميله.
فهمت الشيخ؟
فهمت. اي نعم.
يا صحه والسلام.
حياك الله. مرحبا. يلا ام احمد تفضل. يا ام احمد.
الله يسلمك. ما السلام عليكم شيخنا. الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك. بس لو تخفضي للتلفزيون عشان ما ينقطع مره ثانيه. اخفض التلفزيون على الاخر لانه بينقطع الان
ان شاء الله. شيخ انا ام عندي يعني انا ام عندي 3-4 اولاد، 3 ولد وبنيه.
اي
فزوجي يعني عافني تركني وراح. انا على ذمته صار لي 3 سنين. فلحد الآن قمت عليه نفقة إلي والأولادي. حصلت اللي قدرت عليه من الراتب إلي والأولادي. بس كل مرة يعني يقعد ويا ناس يقول أرجع يريد يقعد، وبعدين هناك يصير مشكلة ويقوم يفركشها ويقوم.
طيب.
أي نعم. فعندي ولد من الله يسلمك إن شاء الله، ولد من عندهم مريض بفتحتين بالقلب، وبعض الناس يعني يساعدوني أهلي بها شيء. يعني أنا ما أطلع، يعني ما عندي ذيك الإمكانية ولا عندي راتب بالبيت قاعدة ولا أقدر يعني لا يعني زكاة محسوبة علي ولا لا.
قصدك يعني أنت عندك مبلغ مالي الآن وهذا المبلغ بلغ النصاب وتسألين أزكي ولا لا؟
لا والله ما عندي أي مبلغ مال، يعني اللي يجيني قبل يا على الدروس مال أولاد لو للعيشة وللأجار.
سؤالك على ايش يا اخت الفاضل؟ انت سؤالك تبطين الزكاه ولا تاخذين الزكاه؟
يعني دزولي اهلي من يعني والدتي مو ما تقدر تصوم فدزلي مبلغ من المال الي.
يعني قصدك تاخذين من الاخرين.
اي نعم.
ان شاء الله يا ام احمد.
اي والله. وهذا شنو حكم ويا زوجي؟
ان شاء الله. ابشر يا ام احمد.
الله يعطيك العافيه طول عمرك.
مرحبا. مرحبا اختي. خلصنا. تفضل يا نادية.
الو.
تفضل يا نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي أسئلة واحد شوية تفهمني فيه. واحد عندي صلة الضحى كل يوم.
تفضل.
أنا مش مودتها.
أنا بس نصيحة لكل إخواني اللي عنده يتصلون خاصة من الخارج، يعني يخفضون على التلفزيون على آخر شيء ويسمعوني من الهاتف، بعد ما ينتهي السؤال يرفعون التلفزيون لأن هذا يسبب انقطاع ويخسرون أيضا. ها تفضل أبو سعيد. أبو سعيد ها راح أبو سعيد. يلا يلا. طيب طيب. باقي أم ناصر من العين، باقي لها سؤال. أم ناصر تقول أنا لما أصلي الصبح تقول أتوضأ الحمد لله قبل وبعدين ألبس الجوارب، تقول أظل أمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليهم. في شيء؟ ما في شيء يا أم ناصر، الله يرضى عليك ويبارك فيك. المسح على الجوربين ثبت عن 13 صحابي جليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الصحابة كلهم كانوا يمسحون على الجوارب، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الخفين، والصحابة فهموا أن كل حائل على القدمين يجوز المسح عليه، ولذلك كانوا يمسحون على الجوارب. فما دام يا أم ناصر أنت لبست الجوارب الحمد لله على طهارة متوضية ولبستيها، تمسحين مدة يوم وليلة، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث. وشلون؟ أنا أضرب لك مثال. أنت الآن قمت صلاة الصبح وتوضيت وبعدين لبست الجوارب، صليت الصبح وبعدين رحت الدوام ولا الشغل إذا كان عندك دوام ولا في البيت، والساعة 12 الظهر أحدثتي، نمتي مثلا ولا حصل حدث. الآن من تتوضين أول وضوء ومسحتي على الجوربين بعد هذا الحدث يبدأ العد التنازلي ليوم وليلة. يعني تستمر مع المسح معك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلين الضحى فيه وكذا إلى الساعة 12 اللي أول ما مسحتي أول مسحة. هذا هو المعنى، الله يرضى عليك. محمد بارك الله فيه من الأردن يسأل عن حكم سب الدين، ويقول ما حكم يعني الزوج إذا كان يسب الدين، ما موقف الزوجة من ذلك؟ أخوي محمد بارك الله فيك، ذكر العلماء في أبواب الردة أعاذنا الله وإياكم من الارتداد عن دينه، أن من أنواع الردة عن الإسلام هو سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب دين الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. هذا ناقض من نواقض الإسلام، هذا قادح من قوادح العقيدة، هذا ما يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك سب الدين شيء يقشعر له البدن، سب الدين أمر غاية في الخطورة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وكان مجموعة من المنافقين في الجيش في المؤخرة يتحدثون، ثم قال أحدهم يقولون يضحكون قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فسمعهم أحد الصحابة في مؤخرة الجيش قال كذبتم، وذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جبريل سبقه، جبريل سبق هذا الرجل هذه المسافة. أنزل الله عز وجل هذه الآيات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الراوي وإني لأنظر إلى رجل من هؤلاء تعلق بخطام ناقة النبي وإن الحجارة لتضرب ركبته من الأرض يزحف، يقول يا رسول الله حديث سفر هذا نقطع فيه الطريق نتسلى، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا سبحان الله، أعجب والله العجب كله من إنسان يسب الله ومن إنسان يسب الدين. تسب الله لماذا؟ الله عز وجل هو الذي خلقك، الله عز وجل هو الذي رزقك، الله عز وجل هو الذي يدبر أمرك، هو الذي يتولاك، تسب الله عز وجل؟ من يرضى أن يسب أحدا والده؟ كيف بسب الخالق جل وعلا؟ ولذلك هذا السب ما يظهر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق، نسأل الله العافية والسلام. وعلى كل امرأة لديها زوج عند هذا الخلق السيء وعند هذا القادح من قوادح العقيدة أن توقف عند حده، ولا يجوز لها أن تسكت عليه، لا يجوز لامرأة أن تسكت على زوجها الذي يسب الله عز وجل. لأن أهل العلم لما ندخل في كتب الفقه وندخل في هذه المسألة يرون بأن سب الله رد عن الإسلام، وإذا ارتد الرجل انفسخ عقد النكاح، إذا ارتد الرجل انفسخ عقد النكاح. وأنا طبعا ما أقول هذا، لأني أحيانا يوجد في مجتمعات للأسف يشب على هذا الصغير ويهرم على هذا الكبير، ولذلك هذه القضية تعرض عند القاضي هو الذي يفصل في هذه المسألة، ويرى إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع بأن هذا يطبق عليه مثل هذه القاعدة. ولذلك المرجع إلى هذا إلى القاضي، وعلى المرأة أن تقول اذهب إلى المحكمة واتني بفتوى أو اتني بأمر أو بحكم على أنك زوج، على أنك زوج. أما أن تسكت المرأة تشوف زوجها يسب الله الصباح وفي المساء وكأن ما في شيء، والله أمر يقشعر له البدن، أمر والله تدمع له العين، كيف يسب مسلم ربه جل وعلا؟ والله الواحد ما يتصور لولا هذه الأسئلة اللي تأتينا، ما يتصور إنسان مسلم يسب الله عز وجل أو مسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن أو يسب دين الإسلام. هذه ردة، هذا والعياذ بالله نكوص عن الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك على الزوجة أن تتق الله، ولا خير فيها أن بقيت تحت هذا الرجل. وكذلك بعض الرجال عنده امرأة تسب الله عز وجل تسب الدين، كذلك لا يجوز له ولا يحل له أن يبقى مع هذه المرأة إذا ما تابت إلى الله عز وجل. فيا أخواني بارك الله فيكم، هذه المسألة تأتينا من كثير من المجتمعات العربية وللأسف الشديد، سب الله عندهم مثل شرب الماء. ألا يتقون الله؟ ألا يخافون الله؟ ألم يعلموا بأنهم سيقومون بين يدي الله؟ أحد يرضى يسب أبوه هذا اللي سب الله عز وجل؟ أسألك أخوي محمد، أسألك بالله، أحد يرضى يسب أبوه؟ ما ينتفض لو أحد سب أبوه ولا جده ولا أمه، ها؟ ما يصبر. كيف سب الخالق جل وعلا؟ كيف سب دين الخالق جل وعلا؟ كيف سب نبي الإسلام آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ كيف الاستهزاء بهذا الدين؟ هذا ما يصدر إلا من مريض مرض قلبي، نسأل الله العافية والسلام. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ووالله لو طبقت هذه الأحكام ما تجرأ أحد أنه فعلا يتجاوز على دين الإسلام وتجاوز على رب العالمين، نسأل الله العافية والسلامة. أم محمد من العراق طبعا تقول عندها مبلغ من المال من سنوات وكذا. طبعا أنا أم محمد يعني كانت مشغولة بالاتصال على الهاتف وما سمعت جوابي على الأخت أم ناصر من العين، لكن ما في مانع نعيد الجواب. أخت الفاضل أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، عندنا الأموال على قسمين، لأنك أنت فيما يظهر أشكل عليك مسألة يمكن ذكرتها سابقا وأنا لا أفتي بهذا اللي ذكرتيه، مؤكد أنك فهمتي خطأ. عندنا الأموال على قسمين، أموال نامية وأموال جامدة غير نامية، يعني ليس فيها معنى النماء فيما لو إذا حركناها وقلبناها في السوق. أي مال فيه معنى النماء، بحيث أن هذا المبلغ اللي عندك أقول مثلا مليون عراقي لو حركتيه في الأسهم تحرك يشتغل، ها هذا فيه الزكاة. في أموال لا خلاص انتهت، يعني في عملات الآن ترمى في الشارع ما لها قيمة ما يزكيها الإنسان، أو في أموال محبوسة لله كالوقف مثلا أو الصدقات أو صناديق العائلة، يسمونها صناديق العائلة الآن عشان مساعدات لكل واحد يطلع عليه ظرف في العائلة، هذه ما فيها زكاة لأن غير قابلة للنماء ما يشغلونها. أما هذه الأموال قابلة للنماء، ولذلك يا أخت الفاضلة أي مبلغ عندك موجود سواء حطيتي في حسابك في المصرف أو حطيتي في صندوق في البيت أو حطيتي في أي مكان، ما دام أن هذا مال متداول في السوق ومعروف وعملة الدولة، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه يا أخت الفاضل. أنت الآن هذا المبلغ اللي عندك الله يبارك فيك، هذا المبلغ لو أعطيتيه مثلا تاجر من التجار ولا أعطيتيه قريب لك قلتي لي شغل لي اشتغل هذا المبلغ وجاب لك خير وجاب لك أرباح، ولذلك يجب عليك أن تزكي كل سنة ما دام أن المبلغ قد بلغ النصاب. بارك الله فيك، وذمتك مشغولة يا أخت الفاضل أم محمد، ذمتك مشغولة والله يطالبك بهذه الأموال، ولا يعذر الإنسان على ذلك. وبعدين أي مال يدخل على الإنسان، طبعا الآن أنا ذكرت بالأمس أظن قلت بأن من الصعوبة جدا الحسابات المصرفية هذه للناس، صعب أن الإنسان يحسب الزكاة بدقة. ليش؟ لأنه يحتاج فريق عمل، يحتاج كادر يعني كامل حتى أنه يتابع هذه العملية. ولذلك الإنسان يضع له حول، مثلا أنت حولك رمضان أو حولك ذي الحجة مثلا، تخرجين هذا الموجود، تحسبين إيش الموجود عندك الآن في الحساب وتخرجينه وتضمين، إذا كان عندك شيء في البيت تضمينه إليه وطلعين زكاته. اللي حال عليه الحول الحمد لله طلعت زكاة، واللي ما حال عليه الحول قدمت زكاته وهذا لك أجر وثواب، والعلماء يقولون بجواز تقديم الزكاة عن الحول، يجوز أن يقدمها ولو سنتين كما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من العباس زكاة سنتين. أبو أروى من السعودية يقول أنا أشتغل، ممكن أشتغل مندوب مبيعات لشركة عالمية مثلا تتعلق بالكريمات أو شيء، وتعطيني نسبة 15 أو 20% تدخلها في حسابي. أخوي الفاضل أبو أروى بارك الله فيك، قل الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قل جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، قال ابن عباس التجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل في التجارة، اشتغل مع خديجة، اشتغل في رعي الغنم، وأقر الناس على التجارة. والتجارة أنواع، في تجارة اللي يسمونها المضاربة، الفلوس من عندي والعمل من عندك وفي نسبة معينة، في شركة أموال وفي شركة وجوه وفي شركة مضاربة وشركة أبدان. من ضمن التجارة أني أنا أشتغل مندوب مبيعات مثلا على نسبة معينة، هالنسبة هذه مثلا بيني وبين الشركة بشرط أن تكون ثابتة، يعني بمعنى النسبة 15% أو مثلا 30%، فأحيانا يجيك 1000 ريال وأحيانا يجيك 30,000 ريال على حسب المبيعات، فما في شيء بارك الله فيك. أهم شيء النشاط التجاري يكون حلال، الكريمات هذه كريمات حلال، ما أدري إذا كان عندك شيء مشكلة عند في الكريمات، كريمات حلال والشامبوات ومثلا معجون الأسنان والأشياء كلها حلال ما فيها شيء، لو اشتغلت مندوب ما في شيء بارك الله فيك. طبعا أبو أروى أروح لك للسؤال الثالث لأنها تقريبا يعني يتعلق بهذه القضية، مسألة أن الإنسان يشتغل باسمه فقط في شركة أو في جهة حكومية ويأخذ راتب على هذا الاسم. طبعا أنا استوضحت من أبو أروى لأن كان السؤال فيه لبس، أولا هو يريد أن يقول مثلا الآن الدولة مثلا السعودية عندما يسمى بالسعودة، يعني التوطين اللي في الإمارات الآن يسمونه التوطين والسعودة هناك، الدولة حرصا على المواطنين وحرصا على توسيع دائرة العمل وأيضا محاصرة البطالة تطلب من الشركات نسبة معينة في تشغيل المواطنين، وهذا حق مشروع، حق مشروع، وأقره ولي الأمر، وتصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة. للأسف الشديد يوجد بعض الجهات خاصة الشركات والمؤسسات الأهلية هذه تتحايل على الدولة، تتحايل على وزارة العمل، فتروح مثلا حتى لما يجي المراقب المفتش يقول عطنا الكشف كم موظف عندك، يعني الشركة هذه مثلا قايلين مثلا أنت لابد 70% يكونوا سعوديين أو 70% يكونوا مواطنين إماراتيين مثلا في الدولة هنا، فيأتي هو إيش سوي، يروح يجيب مثلا من أقاربه أو من المعارفة ويقول طيب عطوني اسماءكم وأنا بسجل أسجلكم هنا وفي الكشف وكذا وأعطيكم راتب شهري مقطوع بسيط جدا، وهو الواقع خلاف ذلك، يعني هو حتى يضع في الـ في الـ في الكشوف مبالغ كبيرة رواتب يستحقها، لكن الواقع يعطي على 1000-2000، وطبعا يتحايلون على النساء ويتحايلون على الشباب بمثل هذا الطريق. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا محرم وغش ولا يجوز. هذا يعني أول شيء يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، أولا هذا كذب، والشيء الثاني غش للدولة. والأمر الآخر هذه الطريقة اللي تقوم فيها الشركات والمؤسسات ما تحقق مقصود الدولة في توسيع دائرة عمل المواطنين والقضاء ومحاصرة البطالة. ما استفادت الدولة شيء إذا فعلا قامت الشركات والمؤسسات بمثل هذه الخديعة وبمثل هذا الغش وبمثل هذه الطريقة. ولذلك لا يجوز للإنسان إما أن يشتغل عندهم شغل ميداني عملي داخل الشركة أو في الميدان، أو يقول لهم كلفوني أنا بشغل حتى لو في بيتي، أما قضية والله في بيتك بس عطنا اسمك، هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، أن تأتي الشركة تقول والله يا جهة وزارة العمل اسمحوا لي أنا والله ما وجدت أكفاء، ما وجدت أناس متخصصين، أنا عندي مثلا شركتي قائمة على مهندسين، قائمة على مثلا متخصصين حرفيين، ما وجدت، لكن أنا أعدكم بأني سأدفع رواتب 100 سعودي وهم في بيوتهم. إذا أذنت وزارة العمل، وأظن هذا ما أعتقد أنها يتصور جاهز، هذه يسمونه بيع المنفعة، أني أنا والله أبيع اسمي، أبيع مثلا بطاقتي مثلا، مش البيع البيع، لا أضع بطاقتي وفي مقابلها أني أخذ مبلغ مالي، بشرط أنه تطلع الدولة على ذلك، الوزارة قال يا وزارة ترى هذا شغلنا، هذا عملنا ما لقينا، جيبوا لنا أنتم مهندسين وأطباء وحرفيين. إذا قالوا والله ما في شيء يكون حلال. يا أبو أروى، أبو أروى يقول يعني نصيحة الخطبة في الأكثار من الحديث عن فتنة المسيح الدجال. أخي الفاضل، أولا بالنسبة المسيح الدجال طبعا من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى، وما من نبي إلا وحذر أمته فتنة المسيح الدجال، وأكثر الناس تحذيرا لفتنة المسيح الدجال هو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان يهيئ للصحابة أنه في نخل المدينة من كثرة ما يحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. والمسيح الدجال فتنته عظيمة، من أعظم الفتن، جاء في السنن بإسناد متكلم فيه أن المسيح الدجال يخرج متى؟ إذا نسي من على المنابر، إذا نسي من على المنابر، فإذا أغفل الخطبة ذكره من على المنابر والتحذير منه سيخرج فجأة. ولذلك من المهم جدا أن يكون عند الخطبة فقه في هذا، وأن يحرصوا على أن يعدوا خطبة لو مرتين في السنة مثلا أو 3 مرات في السنة ينبهون، أو أحيانا تنبيه جزئي وليس تجعل الخطبة كلها عن الدجال، تنبيه جزئي. وإحنا الآن في الصلاة نستعيذ يا أبو أروى من 4، نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أسماء تسأل عن الابتلاء، تقول هل هو عقاب؟ أخت الفاضلة، الابتلاء على نوعين، إما أن يكون عقاب وإما أن يكون ثواب، فأحيانا ربنا جل وعلا يبتلي عباده عقوبة، يبتلي عباده عقوبة، فيسلط الله عز وجل عليهم رجسه وبأسه ونقمته وغضبه، خاصة هؤلاء الذين مثلا عندهم ظلم، عندهم عقوق، عندهم بغي على الناس، عندهم العياذ بالله افتراء على الناس. فمن سنن الله الكونية تعجيل العقوبة، أكل الحرام أحيانا يضرب بقسوة القلب، يضرب بسلب الإيمان، يضرب مثلا والعياذ بالله تسليط الغير عليه، هذه أحيانا تكون سببها ماذا؟ سببها ذنوب ومعاصي. ولذلك ربنا جل وعلا عاقب أقواما بسبب ذنوبهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه عقوبة من الله عز وجل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، هذه عقوبة أيضا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور الآيات طبعا. فلما عصوا الله عز وجل سلط الله عليهم بأسه ورجسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. فأحيانا تكون الابتلاء يكون عقاب وأحيانا يكون ثواب. ولذلك الأنبياء ابتلاهم الله حتى يرفع لهم المنزلة والمكانة. الصالحين والأولياء والعلماء يبتليهم الله عز وجل حتى يرفع لهم المكانة والمنزلة. ولذلك قال جل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. والعجيب يا أختي أسماء أن هؤلاء الأنبياء هؤلاء الصالحين هؤلاء الأولياء إذا ابتلاهم الله ما يقولون ها الله ابتلانا حتى يرفعنا عنده، لا، يقول هذه بسبب ذنوبنا. وقد ما يكون عندهم ذنوب، وقد يكون عندهم ذنوب صغائر، لأنهم يهضمون من حق أنفسهم، يتواضعون لله، ما يزكون أنفسهم. ولذلك تجد الواحد عنده من العبادة والتأله والطاعة وعنده من الصدود عن الدنيا والإقبال على الآخرة، فلما يبتلى بمرض يبتلى بفتنة يقول هذا بسبب ذنبي. حتى الواحد يقول والله إني لا أعصي الله فأجد هذا في خلق زوجتي ودابتي. يهضمون حقوق أنفسهم، ما يزكون أنفسهم. ولذلك على المسلم أن لا يزكي نفسه. فإذا ابتلي بفقر، ابتلي بمرض، ابتلي بحادث، ابتلي بطرد من وظيفة، ابتلي بجار سوء، ابتلي بزوجة سيئة، ابتليت بزوج سيء، ابتلي بعقوق، يقول هذا بذنوبي، أستغفر الله يا رب اغفر. لا يقول والله أنا كيف أنا مؤمن، هذا الله عز وجل أكيد بيرفعني في الجنة. لأن إذا دخل هذا المدخل دخل عليه الشيطان وجعله ينحرف ويزكي نفسه ويصيبه العجب ويصاب بالتيه. لا، المسلم يهضم من حق نفسه ويقول هذا بسبب ذنبي. أسماء تقول يعني أيهما أفضل، صيام داود يوم ويوم أو صيام ثلاثة أيام؟ أخت الفاضل، أفضل الصيام صيام داود، هذا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا لمن استطاع. أما من لا يستطيع فلا يفوتنه الأيام البيض الثلاثة من كل شهر، فإذا لم يستطع صام الاثنين والخميس، فإذا لم يستطع صام الاثنين، صام الاثنين على أقل تقدير. بارك الله فيك. أم ناصر من العين تقول عندها زوج لا يزكي ولا يضحي ولا يصرف على البيت وبس فقط يأكل ويشرب وينام ويطلع، تقول ما الحكم في مثل هذا الزوج؟ ادعي له بالهداية يا أم ناصر، ادعي له بالهداية، ما دام يصلي وعنده بعض الخير إن شاء الله على خير، ونرجو الله عز وجل أن يهديه ويتوب عليه. وواضح أن هذا الإنسان يعني يحتاج من يذكره بالموت، لأن بعض الناس سبحان الله إذا رأيت حالته تقول هذه كأنه يعيش من المخلدين، ناوي أنه يعيش أبد الآباد. ولذلك تجد بخيل في مسألة الزكاة، بخيل في الصرف على زوجته، بخيل في الصرف على عياله على بيته، جماع مناع، جماع مناع. ولذلك أخت الفاضلة أكثري لأنت من الدعاء وأخلصي له في الدعاء، تقول يا رب أنك تصلحه، يا رب أنك تهديه، يا رب أنك تجعله من أهل الزكاة، يا رب أنك تجعله من أهل الخير. وبعدين مهم جدا أخت الفاضلة أن ينبه، لابد ينبهون عياله، ينبهون أحد من أقاربكم، يقول يا فلان اتق الله. الضحية هذه شعار أهل الإسلام، ما في بيت من بيوت المسلمين إلا ما ندر إلا وهو يضحي، يريقون الدم في هذا اليوم، في أعظم يوم عند الله وأعظم عبادة إراقة الدم لله عز وجل، هذا يوم عظيم. فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لذلك الناس يفرحون بيوم العيد، عيد الأضحى، يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويزعون على جيرانهم ويتصدقون. هذه الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية أيضا أن الإنسان يعلم بأن المال اللي عنده هذا ما هو بله، المال هذا وكيل عليه، هذا مستخلف عليه، هذا حارس له، ولذلك عن قريب سيرحل عنه، إما يرحل المال عنه وهو يرحل عن المال. فلا بد أن يفهم زوجك هذا الكلام، لازم يعرف بأن هذا المال ليس ماله على الحقيقة، الملك لله عز وجل، نحن ملكنا ناقص على هذا المال. بدليل نشوف الآن أحوال الناس، أصحاب إمبراطوريات مالية بلحظة يصيرون فقراء يعطونهم الناس الزكاة، وين المال؟ لأنه ما هو بله، راح لغيره. وفي من الناس إمبراطور مالي مليونير ها، ويموت ويترك المال للورثة يعبثون فيه أو يصلحون أو يفسدون ما يدري. ولذلك أخت الفاضل لازم يفهم، وبعدين الله عز وجل سيحاسبه، سيحاسبه عن كل درهم، من وين جبته وين وديته ما فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر من عن ماله: من أين أخذته وفيما أنفقته، منين جبته، من حلال ولا من حرام. من حلال لك الأجر والثواب، من حرام عليك الوزر والعقاب. طيب وين صرفته؟ في حلال لك الأجر والثواب، في حرام عليك الوزر والعقاب. هذه الحياة. لذلك مهم جدا أن الناس يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الأشياء، هذا اللي يجمع المال وكذا، وبعدين في النهاية وين مثل ما قال لنا سلم: يا ابن آدم وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو اللي يتصدق الإنسان فيه، هو اللي يبقى له. الثياب تبلى والأكل هذا يروح إلى مخرج ما في حاجة إلى ذكره. هذا هو حياة الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهديت له شات، فقال لعائشة يعني الشات هذه تصرف فيها. فلما رجع عائشة رضي الله عنها، تربية النبي عليه الصلاة والسلام من المشهورات بالصدقة وبالتصدق، كريمة رضي الله عنها، أبوها أبو بكر وزوجها محمد عليه الصلاة والسلام. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ما أخبار الشات؟ قالت: يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه كان يحب الكتف، يحب الذراع. فقالت: يا رسول الله ذهبت كلها، يعني تصدقنا فيها كلها إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بقيت كلها إلا كتفها. الله أكبر، بقيت كلها إلا كتفها، هي اللي راح، لأن بناكله. وأما الشات هذه بقي الأجر والثواب. خبري زوجك بهذا، الله يرضى عليك، وأسأل الله أن يهدي ويهدي جميع المسلمين. جميلة من الجزائر تقول: يعني أخوها أراد يشتري سيارة، أخبر أمه يريد 10 مليون بالعملة الجزائرية، قالت: ما عندي، راحت وتسلفت من شخص آخر اقترضت فاشترى السيارة. توفيت الأم، تقول: الآن رحنا لهذا الرجل قلنا الوالدة توفيت، ماذا تريد؟ قال: مسامحها. الآن تقول: أنا وأخواتي هل لنا حق أننا نطلب من أخينا شيء من هذا المبلغ؟ لا يا أخت الفاضلة، اتقوا الله. شوفوا هذا الأجنبي البعيد، سامح أمكم، ألا تسامحون أخاكم؟ ها، هذا أجنبي بعيد عنكم، سامح أمكم، ألا تسامحون أخاكم؟ ما في داعي يا أخت الفاضلة تدخلون تفتحون على أنفسكم باب قد لا يغلق، باب شر، الشيطان قاعد عليه، حاط كرسيه الآن عليه، يريدكم تفتحون هذا الباب حتى الولد يرفض ويبدأ التراشق بالألفاظ وبالكلام، وتفتحون باب من أبواب الجحيم على أنفسكم. ماذا تسوى هذه الأموال أمام ذهاب الرحم وذهاب العائلة وذهاب السمعة؟ ماذا يعني تحصرون من هذه الأموال؟ فلكم في هذا الرجل عبرة، لكم في هذا الإنسان الفاضل الخير عبرة. سامح أمكم في مبلغ 10 ملايين، وأنتم الآن تبغون تحاسبون أخوكم على شيء بسيط. والمسامح خلاص الآن ما دام أسقط الحق سقط كل حق. فلا يجوز لك يا أخت الفاضلة، ووصي أخواتك بأن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه الأمور الدنيوية التي لا قيمة لها. تفضلوا. طيب أم أحمد بارك الله فيها من العراق تسأل، تقول أم أحمد تقول بأن عندها 4 أولاد، 3 ذكور وبنت، وتقول زوجها تاركها من سنوات، وتقول يعني يصرف نفقة فقط للأولاد. يعني هي سألت تقول: عندي ولد مريض وأيضا يعني محتاجة. هي سألت من شقين سؤالها. الشق الأول تقول: يعني هل لي أن أخذ الزكاة من الوالدة، من الأقارب، من شيء؟ والزوج هل لي أن أرجع إليه؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة فيما يتعلق بأخذ الزكاة والصدقة، نعم تستحقين ذلك، فما دام أنك ما عندك القدرة على الصرف على الأولاد خاصة المريض، أو عندك لكن ما يكفي آخر الشهر أو آخر الأسبوع، لك الحق الكامل يا أخت الفاضل أن تأخذي من الزكوات ومن الصدقات، خاصة إذا كان الزوج نفقت عليك وعلى أولادك قليلة جدا. أما إذا كانت النفقة كافية تكفيكم الشهر وزيادة، لا ما يحل لك أن تأخذي. أما إذا كان لا، مثل ما يعني يذكرون يقول يعني خلال الشهر يصير عندك ضغط وعندك يعني نقص في النفقة، لك الحق الكامل يا أخت الفاضل أنك تأخذي الصدقات وتأخذي الزكوات. فيما يتعلق بطلب الزوج الرجوع، ليش لا؟ لماذا لا يا أخت الفاضل ما ترجعون لبعض؟ أكيد هذه السنوات اللي ابتعد فيها الزوج عنك وحصل يعني هجر، طبعا أنا ما سألتك أم أحمد هو طلق أم لا، أعتقد أنه ما طلق، مجرد هجر أو تركي أو كذا. عموما نبي نفترض أقصى ما يمكن نقول الطلاق مثلا، حتى لو طلق له الحق أن يرجع، وإذا ما كان طلق مجرد هجر هجرك فقط، أنا أفضل أنكم ترجعون تعيدون المياه إلى مجاريها، تعيدون الحياة الطبيعية بينكم. أكيد هو استفاد من هذه الأيام تجربة يعني عطتها دروس وعبر، أنت استفدتي وعرفتي قيمة الرجل في البيت مهما كان عنده من أخطاء ومهما كان عنده من أخلاق، يبقى الرجل رجل ويبقى قيمته في البيت مهمة جدا، وهذه ما تعرفها المرأة إلا حينما تفقد الرجل، إما بوفاة إما بطلاق إما بهجر مثل ما حصل. ولا تكابر المرأة، ما يجوز للمرأة أن تكابر تقول لا والله أنا مرتاحة، غير صحيح. وجود الرجل في البيت عفوا الرجل يمثل عمود فقري في البيت، يعني ذهاب الرجل كسر للبيت، وكذلك هو حاجة إلى الأنثى والمرأة في مرتبة الأهمية والضرورة، ما يستغني الرجل عن المرأة. فأعتقد الفترة هذه كفيلة بأن كل واحد راجع نفسه. فأنصحك يا أخي الفاضل أنك تستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وقولي له يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وارجعوا لبعض، وحاولوا قدر المستطاع لا تركزون على التفاهات ولا تفتحون ملفات قديمة، قلت لي وقلت لك وسويت وسويتي ومرة كذا، لا لا لا، ادفنوا هذا التاريخ، أغلقوا هذا الملف، اجعلوه من في طي النسيان، وافتحوا صفحة جديدة، قول لزوجك هذا الكلام، حاولوا أن لا تعودوا إلى الماضي المرير الموجع المؤلم، وافتحوا صفحة جديدة. أعتقد إن شاء الله ستنجحون خاصة بعد هذه التجربة. يلا أم محمد من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعافيك دكتور، يعطيك العافية. أنا عندي سؤال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود.
إيه
وبعدين الله يعافيك سؤال ثاني.
أيوة.
إفطار صائم يجوز أعطي شخص واحد أو ما يجوز؟
إفطار صائم؟
إيه إفطار صائم، مثل واحد ما يصوم مريض يعني.
آه. يعني كفارة الصيام.
كفارة الصيام
للشخص. كم عدد الأيام؟
30 شهر كامل.
شهر كامل. أيوه. إن شاء الله يا محمد.
مشكور يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا مرحبا. ها؟ طب ما في مرة. خلاص طيب أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك. طبعا سؤالين مهمين إن شاء الله غدا بحول الله تنتظرين في أول برنامج، لأن وقت البرنامج انتهى، أجاوبك على السؤالين. بارك الله فيك ورضي الله عنك وبارك الله في الجميع. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.